عوفي فك صحيح. ثم قال: ومن امتد مرضه. وهذا هو القسم الثالث من الأمراض، لأن القسم الأول ما هو؟ المرض غير المخوف، والثاني المخوف، والثالث الممتد. قال: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاثة، مثل السرطان في الوقت الحاضر يكون من الأمراض الممتدة، ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثا وهو يمشي ويروح ويأتي. يقول: بجذام. الجذام جروح تخرج في الإنسان تشبه الطاعون، وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن، ويحصل بها آلام عظيمة وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان. السل معروف مرض يصيب الرئتين ويبقى الإنسان معه طويلا. الفالج هو ما يسمى بالشلل، هذا أيضا ربما يبقى سنوات. هذا النوع من الأمراض نقول، يقول المؤلف: إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله. ما معنى من كل ماله؟ يعني فتبرعه من كل ماله، يعني حتى بما زاد على الثلث، وحتى للوارث فإنه لا يضر. والعكس بالعكس. ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراش بالعكس، أي يكون تبرعه من الثلث فأقل لمن ليس بوارث. طيب، حط بارك ما ناظم، فهمت الآن؟ طيب، رجل صاحب سل لكنه يذهب مع الناس ويأتي، ونومه عادي وأكله عادي، فأعطى زوجته نصف مال، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقطعه بفراش. فإن لزم الفراش وتبرع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة، لأنه إذا قطعه بفراش صار مرضا، وأما قبل أن يقطعه بفراش فليس بمرض. أنت لا أطلق.
على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الموت إذا، والوصية بخلاف ذلك.
قبل أن نقرأ الفقه، خوف ولكنه لم يمت به. نعم، في مرضه المخوف. لا، لغير وارث.
غير وارث؟
نعم.
ما يصح، لأن رسول الله رسول يعني إلا الثلث.
أنا ما طرف منك أنا الدليل، أنا طرف منك الحكم فقط. رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي، ها؟ تصح، لكن في المرض المخوف توافقون على هذا؟ نعم صح. طيب، أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي، لا مهم من أبناء إخوة، أعطى واحدا منهم، ها؟ يصح؟ توافقون؟ ها؟ نعم، لأن المؤلف قال: وإن عوفي فكصحيح. طيب، ما تقول يا إمداد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف ماله؟ فالج
لم يقطعه بفراش، فإنه يعتبر
ما في تفصيل آخر؟ عبد الرحمن في أول الفارج إن كان في أوله فلا يصح إلا وش الذي لا يصح؟ كل النصف ولا إيش؟ أعضاه النصف لا لا غير وارث إلا بإجازة الورثة إذا مات. طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر، إن حبسه بفراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر الثلث عند موته. الثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطية، وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص، ربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقد، وربما يعطي العطية وماله قليل والعطية زائدة على الثلث ثم يغنيه الله. فهل المعتبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف: إن المعتبر وقت الموت، لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال هذا المعطي، إذ قبل الموت ليس له حق في ماله، فيعتبر يعتبر عند الموت. طيب مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 200 وكان ماله حينئذ 400، وعند الموت صار ماله 600، فما حكم هذه العطية؟ استمعوا لها يا جماعة. الرجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا 200 درهم وكان ماله حينئذ 400، ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت 600، فهل أعطيه نافذة أو لا؟ نافذة. لماذا؟ لأنها لم تزل على الثلث. رجل آخر أعطى في مرض موته المخوف شخصا 200 درهم وكان ماله حين ذاك 600 درهم، وعند الموت نقص فصار 400 درهم، فهل تنفذ العطية كلها أم لا؟ نعم ما تنفذ كلها، ما تنفذ، نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. وهنا 200 زادت على الثلث، لأن ماله عند موتك كان 400، فنقول إن أجاز الورثة هذه الوصية هذه العطية نفذت، وإن لم يجزوها وجب أن يضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى الورثة، إلى مال الورثة ليرثوه. طيب لم يذكر المؤلف متى تعتبر الإجازة، المؤلف ذكر أن الثلث يعتبر عند الموت ولم يذكر متى تعتبر الإجازة، فهل تعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال إن الإجازة تعتبر حين العطية، حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطى، ومنهم من قال لا تعتبر الإجازة إلا بعد الموت، وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت، فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محله، لأنهم لا يملكون من المال شيئا. ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، لأن سبب الإرث قد وجد وهو المرض المخوف. ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشفعة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع، فإن هذا يدل على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلق بهذا السبب نافذ. ويدل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث فإن ذلك جائز لوجود السبب. إذن فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض الموت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الرجوع بعد الموت. وعلى الرأي الثاني الذين يقولون أن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت، يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك. قال المؤلف: ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. هذه أربعة أمور تفارق فيها الوصية العطية. الأمر الأول أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، وذلك فيما إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها. أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعا فإنه يعطى الجميع، يعطى الجميع سواء في الوصية أو في العطية. لكن إذا تزاحمت الوصايا وكان الثلث أقل منها فهل يتساوى الجميع في النقص أو يقدم الأول فيعطى كاملا ويكون نقص على الأخير؟ نقول هذا مما تختلف فيه الوصية والعطية. ففي العطية نبدأ بالأول فالأول، وفي الوصية يكون نقص على الجميع. واضح؟ ها؟ مثال ذلك: رجل أعطى شخصا رقم واحد 1000 درهم، رقم 2 2000 درهم، رقم 3 3000 درهم، الجميع 6000، عطية من وصية، يعني وهبهم في مرض موته المخوف، وكان ماله 6000 درهم. إذن العطية شملت إيش؟ كل المال. هذا لا يمكن، لأنه لا يملك ما زاد على الثلث. فكيف نوزع الآن؟ نقول نبدأ بالأول فالأول. هو أوصل لرقم 1 بـ1000، لرقم 2 بـ2000، لرقم 3 بـ3، واللي عندنا الآن 6000، كل المال 6000. ما الذي ينفذ من الوصية؟ ينفذ من الوصية 2000 فقط. نبدأ بالأول فالأول، الأول أوصاله بـ1000، ماذا نعمل؟ نعطيه 1000 كاملا ويمشي. الثاني أوصاله بـ2000، ما بقي معنا الآن إلا 1000 يأخذه الثاني، وأما الثالث فلا شيء له، لأنه يبدأ بالأول فالأول في العطية. لو أوصى لرقم 1 بـ1000، رقم 2 بـ2000، رقم 3 بـ3000، ثم مات ولم نجد عنده من التركة إلا 6000 فقط، فالآن مشكلة ما في إلا 6,000. وقد أوصى بكم؟ 6,000. والورثة لم يجيزوا ما زاد على الثلث. إذن نرد الوصية إلى 2,000، نرد الوصية إلى 2,000، ويدخل النقص على الجميع. ما نبدأ بالأول في الأول، يعني لو فرض أنه أوصى لرقم 1 في عام 1400، رقم 2 في عام 1405، رقم 3 1410، ما نبدأ بالأول في الأول في الوصية، نسوي بينهم. فالذي عندنا الآن 6,000 هذه التركة، وثلثها كم؟ 2,000، والموصى به 6,000. أنصب 2,000 إلى 6 تكون الثلث. أعطي كل واحد من هؤلاء 3 ثلث ما أوصي له به. تبارك يا جماعة. فالذي أوصي له ب1,000 كم نعطيه؟ 333 وثلثا، ول2,000 667 وثلثين كذا. والذي أوصي له ب3,000 ألف كامل، 1,000 كاملة، لأن هذا ثلث، ثلث نصيب. ونحن قلنا نعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به. إذن دخل النقص على الجميع. ولو قلنا يبدأ بالأول في الأول كالعطية، لأعطينا من أوصي له ب1,000 رقم 1 1,000، وأعطينا رقم 2 1,000، وقلنا للثالث ليس لك شيء. فإذا قال قائل ما وجه الفرق أو ما وجه التفريق بينهما، فالجواب أن العطية يثبت الملك بها حين العطية، في حين العطية، والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت، إلا بالقبول بعد الموت. فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء، لا تقبل أو لا يقبل قبولهما إلا بعد الموت. طيب هذا فرق. الفرق الثاني قال ولا يملك الرجوع فيها، في إيش؟ في العطية إذا أقبضها، لأن العطية نوع من الهبة. فإذا أعطى شيئا، أعطى شخصا في مرض موت المخوف، أعطاه سيارة، والسيارة هو غني ما تأتي ولا نصف عش مال، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موته المخوف، ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أو لا؟ لا يملك، لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب، أوصى لشخص بسيارة، أوصى لشخص بسيارة ثم بدا له أن يرجع، فهل له رجوع أم لا؟ نعم له الرجوع، له أن يرجع. والفرق بين ووجه التفريق ظاهر هنا، لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد الموت، والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع، إذا قبض لا يملك الرجوع. واضح يا جماعة؟ إذن هذا فرق ثاني. الفرق الثالث قال ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها، لأنها هبة ففيها إيجاب وقبول وقبض في آن واحد. مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة، إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية، فلا بد أن يكون القبول عند إيش؟ عند وجودها. طيب الوصية لا يصح القبول فيها؟ لا ذكرناها، نعم لا يصح القبول لها إلا بعد الموت. فلو قال الرجل أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة، قال قبلت، ثم مات الموصي، فهل يعتبر القبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر، لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصي. الفرق الرابع قال ويثبت الملك إذن، يثبت الملك أي ملك العطية إذن أي عند قبولها، وقبولها لا بد أن يكون عند وجودها من حين ما يقول أعطيتك أو قبلت. فيثبت الملك في العطية من حين العطية لأنه إعطاء ثم قبول في الحال ثم ملك. الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت لأن الملك لا يثبت إلا بالقبول، ولا قبول الوصية إلا بعد الموت. هذه أربعة فروق. هناك أيضا فروق أخرى، منها تحريم العطية على من عليه دين يستغرق، وجواز الوصية على من عليه دين يستغرق. لماذا؟ لأن العطية على من عليه دين يستغرق، ممن عليه دين يستغرق، تبرع يتضمن إسقاط واجب، والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير صحيح. أما الوصية فهي تبرع لا يتضمن إسقاط واجب. كيف؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الدين، لا تنفذ إلا بعد الدين، أليس كذلك؟ لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. انتبه يا أخ، هذا فرق خامس. ما هو الفرق الخامس؟ العطية لا تصح، لا تجوز ممن عليه دين يستغرق بخلاف الوصية. وجه التفريق أنها في التبرع إسقاط واجب في مقابلة مستحب، والوصية لا تتضمن إسقاط الواجب لأنه سيقضى بالدين قبل تنفيذ الوصية. طيب الفرق الخامس سادس. طيب الفرق السادس أن الوصية تصح من السفيه، السفيه كالصغير أو الكبير الذي لا يحسن التصرف في المال، تصح الوصية منه بخلاف العطية. العطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك، والوصية تصح. مثاله رجل أخرق لا يحسن التصرف، أعطى شخصا في مرض موته والمريض المعطي، أعطاه عطية فقبلها، فهذه العطية لا تصح. لماذا؟ لأنه تبرع من سفيه، والتبرع من السفيه لا يصح. طيب هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته، فالوصية صحيح، الوصية صحيحة. وجه التفريق بينهما أنه إنما منع من التبرع في حال السفة حفاظا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته، وأما بعد موته فقد زالت العلة، لا ليس محتاجا للمال، فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه. فهذه ستة فروق. بين العطية والوصية. قال المؤلف: ويثبت الملك إذن متى؟ عند قبولها في الحال. العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال. ويتفرع على قول إن الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعطى، بخلاف الوصية. فلو أوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته، جاءت بأولاد، قيمة لبن، قيمة صوف وما أشبه ذلك، ثم قبلها الموصى له بعد موت الموصي، فلمن يكون النماء؟ النماء للورثة، النماء للورثة، لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت. أما في العطية فالنماء لمن؟ النماء للمعطى إذا كان منفصلا، حتى لو زاد على الثلث. لو فرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثا وكانت أيضا عند الموت ثلثا، لكنها نمت فيما بين العطية والموت، فالنماء لا يحسب من الثلث، النماء يكون للمعطى. وهذا هو الفائدة من قوله: ويثبت الملك إذن. نعم
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة.